بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة قد وصلنا في كتاب الصلاة في الفصل الذي عقده المصنف لشروط وجوب الصلاة، ثم للمرور على صلوات النوافل، وصلنا إلى صلاة الوتر من قوله رضي الله تعالى عنه: وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل، كذا الضحى ونفل ليل يوجد مع التراويح الثلاثة أكدوا، ثم الضحى أقلها ثنتان، ولم يزده الجل عن ثمان. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد، وللتراويح اعتبر عشرين في شهر الصيام كل ليلة تفي. هذه الأبيات عقدها المصنف رحمه الله تعالى لصلاة الوتر وصلاة الضحى وصلاة التراويح وقيام الليل. ونبدأ بما ذكره المصنف عن صلاة الوتر من قوله: وركعة لوتره، وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل. المصنف رحمه الله تعالى أدخل صلاة الوتر في صلوات النوافل المندوبة، وعلى هذا جمهور العلماء ومنهم الشافعية، والمصنف شافعي طبعا، فأدرجها مع صلوات النوافل. ومما يذكر أن المنقول عن العلماء جميعا، علماء السلف والمجتهدين اجتهادا مطلقا من الصحابة ومن بعدهم، أنهم جميعا يقولون بأنها نفل وسنة وليست بواجب. ونقل ابن المنذر رضي الله عنه، وهو الحجة عند العلماء جميعا في نقل مذاهب المجتهدين ونقل الإجماع والخلاف، يعني النقول حينما تنقل في الكتب، حينما نقرأ نقول مذاهب العلماء وخلافهم وإجماعهم، قد يطرأ الشك على بعض هذه النقول، لكن إذا كان الناقل ابن المنذر فإن العلماء جميعا يعتدون بنقل ابن المنذر، ويعتبرونه القمة في نقل هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع خلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم ومذاهبهم. وله في ذلك كتاب، أكثر من كتاب، له كتاب الإجماع وله كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف، كتاب كبير ضخم مجلدات، سمعت أنه بدأ بطباعته الآن، وأسأل الله أن يتم طباعة هذا الكتاب، فهو من أعظم كتب الفقه المقارن الذي ينقل مذاهب العلماء رضي الله تعالى عنهم. المهم أن ابن المنذر ينقل أن أبا حنيفة رضي الله عنه انفرد بالقول بوجوب صلاة الوتر، وأن أحدا لم يوافقه على ذلك، حتى إن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أبو يوسف ومحمد وغيرهم لم يوافقوه على القول بالوجوب، وإنما وافقه أتباع مذهبه بعد ذلك. يعني المذهب الحنفي الآن الفتوى فيه على أن الوتر واجب، الوتر واجب، أما في المجتهدين الأقدمين فقد انفرد أبو حنيفة بهذا. وأبو حنيفة حينما انفرد بهذا له حجج على ذلك، مما يذكر الأحناف رضي الله تعالى عنهم الحجج أبي حنيفة أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق، الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا الحديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه حديثا صحيح. وكذلك يحتجون لقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بالحديث الذي رواه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخرجه له أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، أنه قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا، فعل أمر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك ورد عن سيدنا بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وكذلك يحتج له بحديث آخر ورد عن سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وفي رواية: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. هي صلاة الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: يا عائشة قومي فأوتري، يا عائشة قومي فأوتري. هذا يعني أكثر ما نقل، وكل ما نقل عن الحجج لمذهب أبي حنيفة بأنه القول بوجوب الوتر، وأن الوتر وإن لم يكن فرضا فإنه واجب. وهذا تفريق اصطلاحي عند مذهب الأحناف، أن هنالك فرقا بين الواجب والفرض. الجمهور ما عندهم فرق، فرض واجب مثل بعض البعض، إلا في بعض أبواب الفقه ومصطلحات خاصة تأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج. أما في كل الفقه من أوله إلى آخره فالفرض والواجب سواء مترادفان. وأما عند الحنفية فهنالك فرق بين الفرض والواجب، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذه الأحاديث التي مرت معنا كلها كما رأيتم هي من السنة غير المتواترة، فثبوتها ليس بدليل قطعي. وعلى كل هذه مسألة أصولية، الجمهور لا يوافقون الأحناف على هذا التفريق بين الفرض والواجب، لأنهم يقولون: ماذا كان الأمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان في الثبوت قطعي والثبوت ظني أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثبوت بما يكون السند من عندنا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. طيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم شو كان؟ ما كان في سند، مو موجود السند أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة عم يكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن أين يأتي الظن؟ فماذا كان حكم الوتر أيام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ ماذا كان حكمه؟ إذا كان الدلالة قطعية فينبغي أن يكون فرضا، وإذا كان دلالة ظنية فينبغي أن يكون سنة، أو هنالك صارف يصرفه عن الفرضية إلى النفلية. المهم أنه لا واسطة ولا فرق بين الفرض والواجب، هما سواء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن يكونا سواء إلى يوم القيامة. الآن ليس محل تفصيل في هذه القاعدة، المهم أن أبا حنيفة قال إن الوتر واجب، فمن طلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر فهو آثم ويجب عليه أن يقضي صلاة الوتر. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الحنفية إلى الآن، وهو المعتمد في مذاهبهم. أما الجمهور فقالوا إن الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، وهنالك خلاف بين العلماء ما هو آكد السنن على الإطلاق، يعني ما هو أشدها تأكيدا، هل هو الوتر أم سنة الفجر؟ في خلاف بين العلماء، نأتي عليه إن شاء الله فيما يأتي، يعني في أدلة لهؤلاء وأدلة لهؤلاء، ليس الآن مكان البحث فيها. المهم أن الجمهور يقولون بسنية الوتر وأنه من آكد السنن على الإطلاق، وحجتهم في ذلك بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كالحديث الذي رواه سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني شعره منتفش، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر الصيام والزكاة، الحديث موجود في صحيح مسلم، طيب كنت ذكرته قبل ذلك في معرض الاحتجاج عن أحكام أخرى. المهم أنه قال بعد ذلك هل فرض الله علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص شيئا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص شيئا. ثم انطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق، أفلح الأعرابي إن صدق، هذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق. طيب العلماء من هذا الحديث يرون أن الوتر ليس بواجب، إنما هو سنة، لأن الله عز وجل فرض خمس صلوات ولم يفرض علينا غيرها أبدا، كما في نص هذا الحديث، وفيه في هذا الحديث أربعة أدلة على أن الوتر إنما هو سنة وليس بواجب. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم ولم يزد على ذلك، فمعنى ذلك أن الوتر ليس من هذه الخمس فليس بواجب. ثم الدليل الثاني قال هذا الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، فهذا نص آخر يدعم النص الأول بسؤال الأعرابي هل علي غيرها، فلو كان الوتر واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، ولكنه قال لا إلا أن تتطوع، هذا الدليل الثالث، قال له إلا أن تتطوع، فكل ما سوى الصلوات الخمس المكتوبات إنما هو تطوع. ثم الدليل الرابع من هذا الحديث أنه قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص شيئا، فشو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدقت. إذن هذا الحديث دليل قاطع على أن الوتر ليس بواجب وإنما ولا فرض، لأنه في رواية عن أبي حنيفة أنه فرض، والرواية الشائعة أنه واجب، وإنما هو سنة مؤكدة. وكذلك حديث آخر ورد في البخاري ومسلم أن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن، فقال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فخذ منهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: إن هذا الحديث من أقوى الأحاديث على الإطلاق في إثبات سنية الوتر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته وقبل وفاته بقليلا جدا صلوات الله وسلامه. فهذا الحديث محكم لا يقبل النسخ، هذا الحديث محكم لا يقبل النسخ، ولا يمكن أن يقال إن كلاما آخر أو حديثا آخر قد نسخه، لأنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببرهة وجيزة جدا. وكذلك هنالك حديث رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، كان يصلي الوتر على الراحلة ولا يصلي عليها المكتوبة. شو نص سيدنا ابن عمر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على الراحلة ولا يصلي عليها المكتوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي السنن على الراحلة ومنها الوتر، ما قال سيدنا ابن عمر يصلي السنن ومنها الوتر، إنما قال كان يصلي الوتر على الراحلة ولا يصلي عليها المكتوبة، يعني الفرد ما يصلي على الراحلة إنما يصلي الوتر. إذا دل هذا على أن الوتر، على أن الوتر سنة وليس من الصلوات الخمس المكتوبة. ثم قال جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم إن الأحاديث التي احتج بها لسيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كلها فيها نظر، فحديث سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح لا شك في صحته، ولكن لا يدل قطعا على وجوب الوتر ولو أنه قال الوتر حق. نعم الوتر حق، فليست كلمة حق تدل على الوجوب، وخاصة لو كان دلت على التحتيم والتأكيد والوجوب فإنه يصرفها عن الوجوب الأحاديث الأخرى التي ذكرناها في أدلة الجمهور قبل قليل. ثم قالوا إن هذا الحديث لا يصلح للأحناف أن يحتجوا به، يعني لو احتج في غير الأحناف معلش، أما الأحناف ليس لهم أن يحتجوا به. لما؟ لأنهم لا يقولون بأن الوتر يجوز أن يكون إلا ثلاث ركعات، عندهم الوتر ما بيجوز إلا ثلاث ركعات فقط، فكيف يحتجون بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، وبثلاث فليفعل، وبواحدة فليفعل، وهم لا يقرون إلا الركعات الثلاث، فالحديث لا يصلح لهم للاحتجاج على وجوب الوتر أصلا. ثم كذلك حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو حديث حسن: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فإن هذا الأمر أوتروا لا يدل على الوجوب، وقد صرفه عن الوجوب قرائن كثيرة وهي القرائن التي ذكرناها في أدلة الجمهور رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سيدنا بريدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، كررها ثلاث مرات، هذا حديث صححه الحاكم ولكن ضعفه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. وإذا تعارض كلام البخاري وكلام الحاكم في قضية التصحيح فالقول قطعا البخاري رضي الله تعالى عنه، خاصة أن الإمام الحاكم رضي الله تعالى عنه متساهل في التصحيح، لما يقول هذا حديث صحيح لا يسلم كلامه رضي الله تعالى عنه، إنما يناقش فيه، وهذه قاعدة معروفة عند عند المحدثين أن الحاكم في مستدركه لو قال هذا حديثا صحيح فإنه لا يسلم له إلا إذا وافقه الإمام الذهبي رضي الله عنه. الذهبي إذا تعليق على المستدرك، فالأحاديث التي وافقه عليها بأنها صحيحة يعتد بها ويقال بأنها صحيحة، وما لم يوافقه عليه فلا يعتد به. فكيف بهذا الحديث وقد خالفه البخاري رضي الله عنه وشيخ التصحيح عند المحدثين جميعا؟ أما حديث سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه، إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي صلاة الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا الحديث كذلك طعن في صحته الإمام البخاري وقال إن فيه رجلين ضعيفين متلاحقين، اجوا بالسند اثنين وربعهم بعض ضعيفين، ولم يعرف سماع احدهما من الاخر، يعني مو بس في ضعيف واحد في الحديث، انما في ضعيفين، رجلين ضعيفين، هو ضعيف واحد يكفي لاسقاط الاحتجاج بالحديث، فكيف ضعيفين؟ وكيف وان هذين الضعيفين لم يعرف عند المحدثين سماع احدهما من الاخر؟ فهذا الحديث اصبح متعبا جدا بحسب راي الامام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. واما الحديثين الصحيحين الاخرين فكذلك لا دلاله فيهما، لان الحديث الاول حديث سيدنا ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم وترا ليس فيه دلاله على وجوب الوتر. صلاة الليل متفق بين العلماء بما فيهم من أحناف على أن صلاة الليل سنة وليست بفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكذلك حديث السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال يا عائشة قومي فأوتري، كذلك هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج على وجوب الوتر لأنه يصرف إلى النفل والند بالقرائن التي مرت معنا في أدلة الجمهور رضي الله تعالى. هذا إجمال ما قيل في وجوب الوتر ونده والخلاف بين العلماء في ذلك، والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الوتر سنة، بل سنة مؤكدة، وأن أبا حنيفة وقد انفرد في ذلك بين متقدمين مجتهدين على رأي أو على نقل ابن المنذر هو الذي قال بأنه واجب، وإذا أخره صاحبه إلى طلوع الفجر أثم ويقضي صلاة الوتر بعد ذلك. ثم في الوتر بحث آخر في وقته، متى يدخل وقت الوتر ومتى يخرج وقت الوتر؟ عند العلماء أنه يدخل بعد صلاة العشاء، كل العلماء على هذا، لكن عند الشافعية في خلاف. القول الصحيح عندهم يوافقون فيه جمهور العلماء وهو أن وقت الوتر يدخل بعد قضاء فريضة صلاة العشاء، بعد قضاء الفريضة، يعني بعد ما تصلي العشاء وتنتهي من صلاة العشاء يدخل وقت الوتر، وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية وهو القول الشائع عند جماهير العلماء جميعا. في قول آخر عند الشافعية أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء، وهو قول ضعيف، أنه بس يأذن العشاء دخل وقت الوتر، لو واحد صلاها قبل صلاة العشاء صح وتره، وهذا كما ذكرت قول ضعيف. في قول آخر كذلك عند الشافعية وهو أقوى من الأول ولكنه ضعيف كذلك، وهو أن من أراد أن يصلي الوتر أكثر من ركعة، يعني 3 ركعات 5 ركعات 7 9 11 إلى آخره، فهذا يدخل وقت الوتر بالنسبة له بعد قضاء الفريضة، بس ينتهي من الفريضة يدخل وقت الوتر. ومن أراد أن يصليه ركعة واحدة يدخل وقت الوتر بالنسبة له بعد أداء النافلة، بعد ما يصلي سنة العشاء وبعد ما يقضي فريضة العشاء، بعد ما يصلي سنة العشاء يقوم فيصلي الوتر، ولا يدخل وقت الوتر بالنسبة له بمجرد قضاء الفريضة، إنما لا بد أن يصلي السنة أولا ثم يصلي الوتر. على كل الرأي الشائع عند جمهور العلماء ومنهم القول المعتمد عند الشافعية أن الوقت يدخل بعد قضاء الفريضة، ومتى ينتهي؟ جاي معنا هذا، جاي معنا. متى ينتهي وقت الوتر؟ وقت الوتر كذلك عند جمهور العلماء ينتهي بطلوع الفجر، بأذان الفجر، يعني لازم تكون مصلي الوتر قبل أن يؤذن الفجر. هذا جمهور العلماء. في قول عند المالكية إذا اضطررت فلا بأس بأن تصليه بعد أذان الفجر وقبل أداء الفريضة، يعني بين أذان الفجر وبين صلاة الفجر تصلي الوتر ثم تصلي سنة الفجر. وهذا قول كذلك للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، له قولين الإمام الشافعي، هذا أحدهما، لكن المعتمد الصحيح من المذهب هو الأول، وهو أن الوتر متى ينتهي وقته؟ ينتهي وقته بعد قبل أذان الفجر. هذا القول المعتمد عند الجميع، ولا يستثنى منه إلا قول المالكية في من اضطر، وقول الشافعي الآخر وهو قول غير صحيح أنه يتأخر إلى صلاة الفجر. هذا بالنسبة لبداية الوقت ونهايته. لكن متى يستحب، إمتى الأفضل أن تؤدى صلاة الوتر؟ أغلب العلماء، الجمهور منهم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، على أنه يستحب تأخير الوتر لمن وثق بقيامه. إذا واحد يعرف نفسه أنه بيقوم الليل، فيستحب أن يجعل الوتر آخر صلاته. ولمن لم يثق من نفسه، لم يثق بنفسه في القيام قبل الفجر، فيستحب له تقديم الوتر، تقديم الوتر. وهذا مذهب جمهور العلماء. في مذاهب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو سنية تقديم الوتر، يعني أول ليل صلى شاب صلي الوتر، بيريح باله أنه أدى هذا الوتر وانتهى منه. وعلى هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا أبو هريرة، وسيدنا أبو الدرداء، وعدد من الصحابة، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن، لما كبر السن مال إلى هذا المذهب، فكان يصلي في أول الليل وهكذا. والمذهب مذهب الجمهور كما ذكرت لكم إنما يكون في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا عبد الله بن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. وكذلك وردت أحاديث أخرى كما مر معنا قبل قليل حديث الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أوتر أي قضني فأوترت، وفي رواية لمسلم أيضا فإذا أوتر قال: قومي يا عائشة فأوتري. فيستحب إذن لمن وثق بقيامه أو وثق بأن أحدا يوقظه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن لم يكن كذلك فليقدم الوتر. وفي ذلك حديث ورد في صحيح الإمام مسلم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر في أوله. من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا فتوى جماهير العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم 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 شوف ما في إذا كان صحيح. في عندنا في الاحتجاج بالأحاديث عند الفقهاء ما في مراعاة خواطر يعني. نعم طبعا الأحناف خلص بصير ارتكب حراما ترك واجب. لا لا ما في تكفير. الفقهاء لا يكفرون أحدا بشيء من التكاليف الشرعية. من لم يتر فليس منا. إلا أن هذا الحديث ضعفه الإمام بخاري فهو ضعيف فلا يحتج به أصلا في الأحكام. لو أحد قلد الحاكم وصح الحديث فلا يكفر. ليس منا بمعنى أنه كافر، لا، إنما هو للتنفير، لشدة التنفير عن ترك صلاة الوتر. نعم. طيب قال رضي الله عنه: وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل. كذلك بحث آخر طرحه المصنف وهو عدد ركعات الوتر. كم ركعة صلاة الوتر؟ صلاة الوتر عند الجمهور 11 ركعة، ويصح 13 ركعة. وفي من العلماء من قال يصلي ما شاء، لو صلى 99 ركعة، المهم أنه صلى وترا فلا بأس بذلك. لكن علماء المذاهب لا يقولون بأكثر من 13 ركعة. أكثر شيء في الوتر تصلي قيام الليل ما شئت، لكن الوتر 13 ركعة أو 11. منهم يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا للأحاديث الصحيحة الواردة في 11 وفي 13. والحنفية يقولون بالثلاث وجوبا. الجمهور يقولون من ركعة واحدة يصح، وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإدعش وثلاثة فقط. والحنفية يقولون ثلاثة وجوبا. وعلى هذا الإمام سفيان الثوري، وينقل بعض العلماء أن أحدا من المجتهدين لم يقل بوجوب الثلاث إلا أبا حنيفة وسفيان الثوري فقط، ومن تابعهما ممن بعدهما من المقلدين لهما. والحنفية يحتجون على وجوب الثلاث فحسب، بس ثلاث فقط، وأن يسلم من الثلاث تسليمة واحدة، يعني ما بيسلم الركعتين ثم يقوم للثالثة، لأن الثالثة صارت بدأ إحرام مستقل وهي صلاة مستقلة وما عندهم ركعة واحدة. فلا بد أن تكون الثلاث متصلة يتشهد بينها بتشهد لا يسلم فيه ثم يسلم من الثالثة. هذا عند أدب الأحناف. وحجتهم في ذلك حديث رواه سيدنا محمد بن كعب القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء وهي الركعة الواحدة. وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الوتر ثلاث كوتر النهار. وكذلك حديث آخر روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أجزأت ركعة قط. وحديث روته السيدة عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ركعتي الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ركعتي الوتر، يعني أنهما ثلاث متصلات. هذا الحديث رواه النسائي رضي الله تعالى. أما جمهور العلماء ما عدا الإمام أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري فقالوا إن الوتر لابد أن يكون الوتر يمكن أن يكون غير ثلاث ركعات. الوتر كما ذكرت ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر وثلاثة عشر. واحتجوا على ذلك بقول سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنه. وكذلك حديث آخر رواه الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة آخر الليل، الوتر ركعة آخر الليل. وكذلك الحديث الذي روته السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر بواحدة منها، يوتر بواحدة منها، رواه البخاري ومسلم. وحديث آخر رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة يصل بين 5 منها لا يسلم إلا في آخرها. 13 ركعة 8 يصليهم تنتين تنتين، والخمس الآخرانية يسلم في آخرهن. هذه في الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومر معنا في أول بحث حديث سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذه أدلة الجمهور رضي الله تعالى عنهم على أن الوتر ليس منحصرا بثلاث فقط، وأنه يمكن أن يكون ركعة واحدة وأكثر من ذلك إلى 11 أو 13 ركعة. هذه أحاديث صحيحة لا يمكن أن يلجأ إلى تأويلها، وإن لجأ إلى ذلك فذلك تأويل بعيد جدا. أما أدلة الحنفية وسفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم، فالحديث الأول الذي رواه محمد بن كعب القرظي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، فهو حديث ضعيف ومرسل، حديث ضعيف ومرسل، ضعيف يعني السند تبعه في ضعف، ومرسل سقط من الصحابي فلا يحتج به أصلا، لا يحتج به. أما حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الوتر ثلاث كوتر النهار، الوتر ثلاث كوتر النهار، فهو من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود بسند صحيح، وهو روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف. هذا الكلام مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف فلا يحتج به لأنه ضعيف، ومروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود عنه هو في نفسه لكنه بسند ضعيف، بسند صحيح عنه هو بسند صحيح. إذا كان مروي عنه بسند صحيح فهذا من مذهب الصحابي، مر معنا سابقا مذهب الصحابي، جمهور العلماء لا يحتج به. ولو احتج بمذهب الصحابي فإن هذا الحديث ليس نصا في تحريم غير الثلاثة. نعم، يقول الوتر ثلاثة كوتر النهار، وتر النهار مقصود في المغرب يعني صلاة المغرب، مو معناه أنه عم يحدد أن تكون صلاة الوتر كوتر النهار في صلاة المغرب، لكن لا ينهى عن أن تكون واحدة أو أن تكون خمسا أو تكون سبعا إلى آخر ما هنالك، فلا يصلح للاحتجاج كذلك بنظر الجمهور. والحديث الآخر الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، فهذا حديث ضعيف موقوف على سيدنا ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. ثم بحث الجمهور عن طرق هذا الحديث فوجدوا أنه لو كان صحيحا فإنه لا يصلح للاحتجاج. ليش؟ قال: ما هو سبب قول سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الكلام؟ لماذا قال ما أجزأت ركعة قط؟ في رواية أخرى لهذا الحديث، وهو أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: صلاة الخوف الرباعية إنما هي تجزئ عنها ركعة واحدة. صلاة الخوف الرباعية، لو كنا في الحرب وعم نصلي صلاة الخوف الظهر أو العصر أو العشاء الرباعية، تجزئ عنها ركعة واحدة فقط. هذا قول سيدنا عبد الله بن عباس. فرد عليه سيدنا عبد الله بن مسعود في رواية أخرى لهذا الحديث فقال: ما أجزأت ركعة في مكتوبة قط. الرواية الأخرى: ما أجزأت ركعة في. إذن شو قصد سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قصد سيدنا عبد الله بن مسعود عن الصلاة المكتوبة التي هي فريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة. وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى التي وردت عن سيدنا عبد المسعود: ما أجزأت ركعة قط. فمو قصده ما أجزأت ركعة مطلقا بالنوافل والفروض، لا، إنما قصده في الفروض فقط، ردا على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم. وحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الدليل الأخير للأحناف، وهو الوارد في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم من ركعتي الوتر، يقول الجمهور إنا نقول به، يعني ما عندش عند الجمهور لو الواحد لم يسلم من ركعتي الوتر، صلى ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب، أو ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب وليس فيهن تشهد أول، ثلاث ركعات متوالية بدون تشهد أول، فهذا نقول به. لكن الأفضل أن يفصل الركعة الأخيرة كما ورد في الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل، أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي مسلم وحده، أحاديث صحيحة لا تقاوم. فالأفضل أن يفصل الركعة الأخيرة عنها، أن يصليها مثنى مثنى، ثم أن يوتر بواحدة كما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا من حيث عدد ركعات الوتر. ثم بحث آخر في الوتر، وهو ماذا يقرأ في صلاة الوتر، ماذا نقرأ، أي قراءة تقرأها في صلاة الوتر تجزئ، أي قراءة، لو قرأت فاتحة فقط تجزئ، لو قرأت فاتحة والبقرة تجزئ، آل عمران، لو قرأت قصار سور كله يجزئ. ولكن الأفضل هو ما ورد في أحاديث حسان. هذه الأحاديث التي وردت في القراءة هي التي جعلت الخلاف بين العلماء. الشافعية والمالكية يقولون الأفضل أن يقرأ الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، والفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، والفاتحة وقل والله أحد والمعوذتين في الركعة الثالثة. أما الحنابلة والأحناف وعدد من العلماء الآخرين يقولون كما قال الأولون، لكن في الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة وقل والله أحد فقط بدون المعوذتين. ولهذا أدلة، لهذا القول أدلة، ولهذا القول كذلك أدلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، لكن الجمهور يقولون إن من روى الزيادة في المعوذتين، من روى الزيادة معه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، طالما أنه ما في تعارض، ما في تناقض بين الروايتين، في زيادة، رواية عم تزيد على رواية، هذه قاعدة مرت معنا سابقا، قلت لكم عند المحدثين زيادة الثقة مقبولة، وهذه زيادة من الثقات فهي مقبولة، فنصلي الوتر إذن على رأي الجمهور في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين إن شاء الله تعالى. وفي بحث آخر أخير عن الوتر إن شاء الله أستدركه في الدرس القادم، لننتقل بعد ذلك إلى صلاة الضحى إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وبعد أخ يسأل فيقول: هل تسقط صلاة الجمعة عمن صلى الظهر؟ وما هو حكم تعدد الجمعة؟ وماذا ينوي من صلاة من صلى الجمعة في أحد المساجد في المدينة ثم أراد أن يصلي الظهر احتياطا؟ هذا موضوع كنا طرحناه سابقا ووسعنا فيه من شي سنة يمكن، على كل لن أتوسع فيه الآن، لكن أجيب
باختصار هو السؤال بالعكس، يقول هل تسقط صلاة الجمعة عمن صلى الظهر؟ بده يسأل هل تسقط الظهر عمن صلى الجمعة؟ نعم، الظهر تسقط عمن صلى الجمعة، نحن مطالبون بالصلوات الخمس ومنها الظهر، لكن يوم الجمعة يستعاض عن الظهر بالجمعة، لكن الفرق في علماء يقولون إن الجمعة فريضة بحيالها، فريضة مستقلة، ومنهم من يقول إنها بدل الظهر، يعني الجمعة الخطبة بدل ركعتين والصلاة بدل ركعتين، فهي كلها كأربع ركعات الظهر. على كل لا ينبني على هذا الخلاف شيء، ولكن الأخ يقول ما حكم تعدد الجمعة؟ عند الشافعية لا يجوز تعدد الجمعة بغير حاجة، إذا كان في حاجة لتعدد الجمعة معلش، أما إذا ما في حاجة أن تتعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة ولا تمتلئ هذه المساجد، فهذا يجعل الجمعة باطلة غير صحيحة. أما إذا كان التعدد لحاجة كما هو الحال في بلدنا والحمد لله، يعني كان سابقا من 20-30 سنة التعدد الحقيقة لغير حاجة، تجد كثير من المساجد نص ربعها أقل أكثر، أما الآن والحمد لله المساجد كثرت وكلها ملأة والحمد لله في صلاة الجمعة، ونسأل الله أن يملأها في الصلوات كلها إن شاء الله. لكن في صلاة الجمعة غالبا المساجد وغلبت الظن على أنها مليئة جميعا، فلذلك تسقط الظهر عنا جميعا بصلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. ومن أحب أن يصلي الظهر احتياطا على باقي المذاهب الشافعية خلاص، إذا تعددت الجمعة لحاجة سقطت الظهر، ولو أحب أن يصلي احتياطا بقية المذاهب تقول إنها تصلى احتياطا سنة يعني مو فرض، وتكون النية فيها كيف شو بين يصلي الظهر، يقول أصلي آخر فرض ظهر مما علي، أصلي أربع ركعات آخر فرض ظهر مما علي. شو معنى هذا الكلام آخر فرض ظهر مما علي؟ يعني إنه إذا الجمعة ما صحيت معناته أنا علي صلاة الظهر اليوم، فهذه تقع عن صلاة الظهر هذا اليوم إذا ما صحت الجمعة، وإذا صحت الجمعة فإذا علي قضاء أنا صلاة الظهر سابقة فهذا عن آخر فرض ظهر مما علي، وإذا كان ما علي قضاء فإنها تقع نفلا. إذا أنت نويت تصلي أربع ركعات فرض العشاء قضاء مثلا وأنت ما عليك قضاء، شو تقع هذه؟ نفل. إذا هذه النية معتمدة في المذاهب وخاصة عند السادة الحنفية، يقولون في صلاة الظهر بعد الجمعة أصلي أربع ركعات آخر فرض ظهر مما علي، أصلي أربع ركعات آخر فرض ظهر مما علي، فهذه النية لائقة تماما إن شاء الله. ومن أحب أن يصلي الظهر احتياطا فليصليها لا بأس بذلك بهذه النية. وأما عندنا نحن الشافعية فصلاة الظهر واجبة إذا لم تصح الجمعة، يعني إذا كان تعدد بغير حاجة، أما وإن التعدد والحمد لله لحاجة والمساجد ملأة فلا حاجة لصلاة الظهر. ومن أحب أن يصلي احتياطا على باقي المذاهب سنة يعني معلش لا بأس بذلك على النية التي ذكرتها لكم. أخي يقول ماذا يجب علي أن أفعل في حال وجود سلس بولي؟ سلس البول إذا وجد ماذا يفعل؟ في سلس البول عنده مشكلتين، المشكلة الأولى نقض الوضوء المستمر، هذه مشكلة أنه دائما عم ينتقد وضوءه كل لحظة، ممكن أن ينزل ولو نقطة واحدة، وهذه بإجماع الفقهاء واتفاق المذاهب تنقض الوضوء، الوضوء منقوض حتما، هذه مشكلة أولى. والمشكلة الثانية النجاسة، وجود النجاسة في الثوب في بعض الأحيان. أما المشكلة الأولى وهو انتقاد الوضوء، فعندنا في نية يعتمدها الفقهاء جميعا، لو نوى رفع الحدث فإن ذلك لا يصح لأن الحدث ما عم يرتفع، مهم الحدث الذي هو انتقاد الوضوء، وأتعمله في أول وضوء أنا أتوضب ونويت رفع الحدث الأصغر، طيب ارتفع الحدث الأصغر وبقي مرتفعا جسمي طاهر من الحدث الأصغر إلى أن ينتقد وضوئي بعد ساعة بعد ساعتين بعد 10 ساعات إلى آخره. أما سلس البول يمكن هو عم يتوضا ينتقد وضوءه، فوين رفع الحدث؟ ما ارتفع الحدث، وين؟ ويمكن بعد لحظة بعد ساعة بعد ربع ساعة قبل أن يصلي، يمكن خلال الصلاة هو عم يصلي ينتقد وضوءه، فوين رفع الحدث؟ ما في رفع حدث. إذا سلس البول يتوضا ولا ينوي رفع الحدث، إنما ينوي نية أخرى خاصة به رخصة من الله تبارك وتعالى له، فيقول نويت استباحة فرض الصلاة أو نويت استباحة الصلاة، يعني أنا حدثي دائم وسلسي مستمر ولا ينقطع هذا الحدث، والصلاة حرام علي ولو تضيت صلاة حرام علي لأنني محدث دائما، لكنني أنوي بوضوئي هذا أن أجعل الصلاة بعد أن كانت محرمة علي أن أجعلها مباحة لي، مع أن في حدث ما زال الحدث موجود فيها، فإنني أستبيح هذه الصلاة بهذا الوضوء، والله تبارك وتعالى بواسع فضله يقبل ذلك إن شاء الله. فإذا سلس البول بالنسبة للوضوء له هذه النية، هي أول واحدة، نيته شو بتكون؟ نويت استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء فرضا واحدا وما شاء من النوافل، قد ما بده بيصلي نوافل بهذا الوضوء، ويقرأ القرآن ويمس المصحف إلى آخر ما هنالك، ويطوف حول الكعبة، كل ما يستباح به الوضوء يستباح به بوضوء سلس البول. ثم بعد ذلك يجب عليه كذلك أنه إذا توضأ أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. ليش؟ لأن قبل دخول الوقت هو مطالب بالصلاة، هو بده يستبيح الصلاة، بده يجعل الصلاة مباحة، الصلاة مو مطلوبة منه، كيف يقول نويت استباحة الصلاة وهي صلاة مو مطلوبة منه أصلا؟ فلا يتوضأ إلا بعد أن يؤذن، بعد دخول الوقت بالأذان، بيسمع الأذان بيروح بيتوضأ. هي الثانية. والثالثة أن يبادر بالصلاة، خلص وضوء بيقوم بيصلي. إذا كان مثلا مو لابس يحتاج انه يلبس، بده يجي للجامع معلش يجي للجامع، يعني الامور التي تتعلق بالصلاة لا بأس ان تأخر من اجلها، ما اكثر من ذلك، يعني يتوضا ويعد ربع ساعة نص ساعة كذا، ينشغل له بشي شغلة، يبيع له شي بيعه بالدكان هون، لا، المهم ان يكون في مباشرة بين الوضوء والصلاة مباشرة، اذا كان تأخر من اجل امور الصلاة فلا بأس بذلك معلش ان شاء الله. هذا الامر الاول الذي هو الوضوء. الأمر الثاني هو النجاسة. النجاسة، وجود نجاسة في ثوبي سلس البول. لا أحب أن أفتي بالمذهب الشافعي، مذهب الشافعي مذهبنا صعب في هذا، لا يعفى إلا عن قليل النجاسة، القليل الذي بنظره هو المريض هذا سلس البول، اللي بنظره قليل هو بيشوفه يعني شغلة نقطتين ثلاثة هو بيشوفه الآن خلاص بنقول له الآن معلش يصلي، أما إذا كان هو بنظره كثار ما له أن يصلي. فلا أفتي بهذا المذهب، إنما معنا وسع أكبر من ذلك في مذهب الأحناف، لو تنجس ربع الثوب جازت الصلاة فيه. ربع الثوب معفو عنه، يدخل في نطاق عند الشافعية الشيء القليل كما ذكر، عند الأحناف ربع الثوب لو تنجس فهو معفو عنه. نعم، ولو كان الأمر أوسع من ذلك وأشد من ذلك، مريض يعني مسأسأ بالنجاسة ما بتخلص من هذا الحال أبدا، شو بيساوي؟ هل يترك الصلاة؟ نقول له لا تترك الصلاة، ونفتي له بقول في مذهب المالكية، ما لا يعني لا نفتي به لعامة الناس، هذا لا يفتى به لأمثال حالة هذا الرجل، نسأل الله لنا ولكم والمسلمين العفو والعافية إن شاء الله، لا يبتلينا ولا يبتليكم جميعا إن شاء الله، يفتى لمثل هذا بقول في مذهب المالكية أن إزالة النجاسة سنة، أن إزالة النجاسة سنة، يعني يتوضأ ويصلي على حاله التي هو فيها حتى لا يترك الصلاة، لأنه يعني مرة يجوني أهل مريض عمره 65 سنة طول عمره بيصلي ما ترك الصلاة أبدا، ابتلي بهذا الحال، نجاسة كثيرة جدا في ثيابي ولا يخلو عن ذلك أبدا، وشلحه ولبسه من أصعب الصعوبات، ما في حركة وحركته صعبة، يعني شيء صعب حال الله لا يبتلينا. فراحوا سألوا أخذوا الجواب إنه ما بيجوز الصلاة لا تصح إلا بتغيير الثياب والغسل وكذا وبعرفه، فترك الصلاة بهالسن 65 سنة وعلى فراش قد يكون فراش الموت، فبطل يصلي نهائيا. أولاده يتدخلوا عليه مشان الله يا أبي نحن نغسل لك ثيابك نحن نشلحك من لبسك، له خلاص بطل يصلي نهائيا. طيب يبقى على هذه الحال؟ لا، فيعني أفتيت لهم بهذه الفتوى، وهي فتوى صحيحة في مذهب مالك، قول معتمد وليس قولا ضعيفا. تعرف أنا قلت سابقا لا أفتي الأقوال الضعيفة في المذاهب، هو قول معتمد. في قولين عندهم في المالكية، عندهم قولين معتمدين، القول الأول مثلنا مثل المذاهب الأخرى، والقول الثاني قول معتمد يفتى به أن إزالة النجاسة سنة. فمثل هذا الرجل يفتى له بهذا القول، أما لا ينبغي أن يصلي، يمكن يصير موت على هذه الحالة، يصير موت وهو تارك للصلاة والعياذ بالله، لا يفتى له بذلك ويصلي على هذا الحال. ونسأل الله عز وجل بواسع فضله ورحمته أن يقبلنا ويقبلكم جميعا إن شاء الله. نجاسة البدن عند الشافعية نفس الشيء، ما بيختلف الحكم، لكن عند الأحناف بمقدار قعر الكف، مقدار قعر يعني قد الليرة الحديد، هذا في البدن عند الحنفية يعفى عنه، يعفى عنه في البدن، أما في الثوب فربع الثوب. نعم ثلث البول انت ما صار. المهم ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت، وان يباشر الصلاة مباشرة. نعم في سؤال اخواننا، اخ عم يسأل عن يوم عاشوراء، يوم عاشوراء وهو سيأتي بعد قليل، اظن يوم الاربعاء مو هين، يوم الاربعاء بيكون يوم عاشوراء. العاشوراء يعني يوم عشر محرم، اليوم العاشر محرم يسمى عاشوراء. ما هي الاحكام التي وردت في الشرع لهذا اليوم، وهل حقيقة يسن صومه؟ إخواننا ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فصامه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه، فنحن أولى بموسى منهم.